الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وهذا بعد اتفاق طويل وبحث شديد، اتفقوا على ألا يقتلوه وإنما يوضع في آخر الزبد في آخر البئر، وهذه مهلكة ما بعدها مهلكة. وأوحينا إليه، تدبر معي، أول طريق التمكين الابتلاء. فعندما وقع البلاء ليوسف عليه السلام أتى طرد من الله عز وجل، أجمعوا على أن يجعلوه في البئر وعزموا على ذلك، بل وفعلوا. عندها أتى الوحي من الله، وما أتى قبلها إنما أتى بعدها. وهذا تثبيت لقلب يوسف عليه السلام. وأوحينا إليه لتنبئنهم، يعني هذا الوحي أتى ليوسف في ظهره إكراما من الله عز وجل وتثبيتا لقلبه، لأن الحزين يحتاج إلى ما يسره، يحتاج إلى ما يفرج عنه. الله عز وجل فرج عنه وأزال عنه الكرب، فأتى الوحي من الله في ظهره. وهذا يدل على أن بعض الأنبياء أتاهم الوحي في صباهم، كما في شأن يحيى بن زكريا قال تعالى: وآتيناه الحكمة صبيا، وكما في شأن عيسى عليه السلام. فهذا تأكيد ووحي من الله تعالى ليثبت قلبه. وأوحينا إليه بماذا؟ قال: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني يخبره رب العالمين بأن هذا الذي فعله إخوتك أنت ستأتي وتعلو عليهم، ثم يأتونك وتخبرهم بما أضمروا بل وبما فعلوا معك، تحزينا لهم وتبيينا أنك أنت الأعلى مهما اتفقوا وأجمعوا. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لما ذهبوا وأجمعوا أمرهم، يعقوب عليه السلام سلمه يوسف وهو لا يعلم ما الذي سيجري، وهذا يعني أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، فلو كان يعلم الغيب ما سلمهم ولا أعطاهم يوسف. وهذه عقيدة ثابتة، أن أي نبي لا يعلم الغيب، بل إن هذا القرآن وهذه القصص التي قصها الله تعالى علينا هي غيب عن رسول الله، ما علمها إلا بوحي من الله. استمع كده للآيات: وما كنت بجانب الطور، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت ساويا في أهل مدين، ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. تدبر معي، يعني كل هذا أتى بوحي من الله ما كان يعلمه ولا علمه قبل الرسالة والنبوة. فيعقوب لم يعلم غيبا، فقضى بالظاهر ولم يعلم بواطن الأمور. وهذا حال نحن نتعامل معه مع الناس جميعا، لا نحكم على الناس بالبواطن، إنما نحكم عليهم بما ظهر لنا من مقالتهم. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بنحو ما سمعت.
فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. يعني هذا رسول الله يحكم بين خصمين ولا يحكم بالباطن، إنما يحكم بما بدا من اللسان وبما ظهر من المتكلمين. كذلك في حديث خالد بن الوليد عندما أتى أعرابي منافق فقال يا محمد اعدل، فقال ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. وفي رواية قال يا محمد اتق الله، قال ويلك أولست وحق أهل الأرض أن يتقي الله. ثم ولى الرجل فقال خالد في آخر الحديث يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال صلى الله عليه وسلم لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال مبينا عقيدة وحكما نتعامل به مع الناس، قال إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق عن بطونهم. يعني ما أمرنا إلا بالحكم على الظاهر، والله تعالى يتولى الفرائض. وهذه العبارة قد تنسب إلى رسول حديثا، وهي نحن نحكم بالظاهر والله يتولى الفرائض. بهذا السياق ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي قاعدة قالها العلماء، وهي مستقاة من نصوص الشريعة لكنها لا أصل لها في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. متى أتى إخوة يوسف؟ أتوا ليلا، لأن العين ربما تفضح صاحبها، فالعشاء وقت الظلمة، ومن هنا ترى المجرمين يفعلون جرائمهم بالليل يتسطرون في الظلام. وهؤلاء فعلوا جريمتهم ثم أتوا ليلا حتى لا تفضحهم عيونهم، فأتوا يبكون، وهذا بكاء التصنع ليس بكاء الاحتراق، ليس بكاء القلب، إنما هو بكاء النفاق. فأتوا إلى أبيهم بالليل وهم يتباكون أو يتظاهرون بالبكاء، فما أتوا في الصباح فربما كشفتهم عيونهم. وهذا يدل على أنه ليس كل من بكى يكون صادقا في مقالته، وليس كل من دعا دعوة وبكى بدعوى يقبل قوله. نحن لا نقبل إلا بالبينة. أتت امرأة إلى شريح القاضي تعرض عليه قضية وتبكي، فأشفق الحاضرون عليها حتى كادوا أن يعطوها حقوقا، فقال شريح رحمه الله إن إخوة يوسف أتوا عشاء يبكون، ونحن لا نحكم إلا بالبينة وليس بالبكاء. فكم من الناس يتصنع بكاء، وفرق كبير شاسع بين بكاء القلب وبين بكاء التصنع. الله عز وجل أثنى على البكائين في كتابه، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وأثنى على النصارى الذين سمعوا ما أنزل إلى الرسول فبكوا وآمنوا، فقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول صار أعينهم تفيض من الدمع. فهذه صفة المتقين، أن يبكي العبد ويظهر البكاء على جوارحه، وهذا اعتصار القلب. قال تعالى وأنه هو أضحك وأبكى، أي خلق فينا الضحك وخلق فينا البكاء. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما في بيان السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال صلى الله عليه وسلم الحديث قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تدبر معي من قوله ففاضت عيناه إشارة ونسب الفيض إلى الدمع إشارة إلى أن الدمع قد وصل إلى غايته، يدل على أن القلب قد تأثر بما قرأ وبما سمع، فخرج أثر الخشوع على عينيه. هي صفة جميلة، وقد بكى رسول الله في مواضع، بكى عندما سمع القرآن، وبكى عند الموت، وبكى عند المصيبة، وبكى عندما وقع اجتهاد خالف فيه أمر الرحمن في غزوة بدر عندما اختلفوا في الأسرى. فعندما قرأ ابن مسعود عليه القرآن يقول ابن مسعود: فلما وصلت إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: نظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من شدة البكاء فبكى، وبكى لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا بكاء محمود، أما المذموم هو التصنع، وصاحبه لا يقبل قوله إلا بالبينة. ومن هنا قال العلماء: لا ينبغي أن نقبل أي دعوة إلا بالدليل، حتى لو بكى حتى لو صرخ فإنه بهذا العمل لا يدل على الصدق والبيان. فهذا مستفاد من قول إخوة يوسف: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. فهذا لم يكن عملا مرضيا، فمهما أتوا عليه بوسائل أو حيل فليست مقبولة في شرع الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا قلبا خاشعا وعينا دامعة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.